أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الدليل الثاني الذي أورده الشيخ على ضرورة رجوع الشرط، رجوع القيد إلى المادة، واستحالة رجوع القيد إلى الهيئة. بالتقسيم المشهور الذي أورده الشيخ أيضا، وهو أن الآمر إذا توجه إلى ما أمر به، إلى مطلوبه، فإما أن لا يريده، وهذا خارج عن بحثنا، وإما أن يريده بالفعل، أي تكون الإرادة ماذا؟ فعلية. ثم قال الشيخ يرحمه الله: ولا صورة ثالثة غير هاتين الصورتين. نعم، احنا فرعنا على هاتين الصورتين، شرحناهما، لكن هو الاصل يعني. اذا اما ان لا يريده، او يريده بالفعل، ثم هذه الارادة بالفعل قسمناها، قلنا ان يكون ما يريده له خصوصية، وهذه الخصوصية تارة تكون اختيارية، معنى مثل ان يقول اذا سافرت فقصر، واخرى ان تكون الخصوصية غير اختيارية. لكن هذه الخصوصيات لا دخل لنا بها ولا شأن لنا فيها. المهم هو اصل التقسيم، وهو اما ان لا يريده، او يريده بالفعل. يريده بالفعل، هذا مورد نظر الشيخ يرحمه الله، بمعنى ان المراد الفعلي لم يتقيد بقيد، فالطلب باعتبار كونه هو الإرادة، فالإرادة فعلية غير مشروطة وغير مقيدة. وما يفترض من قيود أو شروط فهي لا ترجع إلى التكليف أو إلى الهيئة أو إلى الوجوب، بل ترجع إلى المكلف به وإلى المادة. ليس إلا، عرفنا مراد الشيخ؟ كان هذا هو خلاصة كلام الشيخ. وأما الإشكالات التي أوردها الماتن عليه باعتبار أن الشيخ ماذا قال في ثنايا ومطاوي كلامه، رفع الله مقامه قال والخصوصية التي تكون قيدا هذه قيد وهذا القيد لا يدعو التكليف إليه هذه الخصوصية إنما تكون قيدا باعتبار ما هو ذلك الاعتبار وهو أنها داخلة في الملاك إذا حصلت على سبيل الاتفاق وإلا لكان التكليف يدعو إليها ويبعث نحو تحصيلها هذا هو خلاصة كلام الشيخ أما إشكالات الماتن على الشيخ يرحمه الله فقال أولا لا نتعقل أن تكون الخصوصية لها دخل في الملاك ومع ذلك لا يدعو التكليف إليها ولا يبعث نحوها عليكم السلام بل هذا من باب أن يكون التكليف كأنه طلب محال يقول لك ايتي بالمقيد دون قيده وبالمشروط دون شرطه فإذا كان هناك طلب للمشروط فهناك طلب للشرط وإذا كان هناك طلب للمقيد فهناك طلب للقيد عرفنا إشكال الماتن ثم أورد الماتن يرحمه الله يحفظه الله كلامه قال أي وما قيل إن الشرط باعتباره شرط في التكليف شرط في المكلف به من باب الاتفاق فلذلك لا دعوية للتكليف للوجوب إليه ما قيل يرد عليه إشكال وهو الإشكال المكلف الذي بعث الى الحج وامر بالحج ولكن الحج شرط بالاستطاعة اي استطاعة الاستطاعة التي اذا تحصلت اتفاقا فهي قيد يحصل ملاك الحاج اما الاستطاعة ان نأتي بها من قبلي فلا يحصل بها الملاك هذا ما يظهر معي نقول الماتن يقول نقول بناء على ذلك لا بد ان يلتزم الشيخ يرحمه الله واتباعه يلتزمون بما لا يستطيعون ان يلتزموا به وهو ان المكلف لو جد واجتهد وبذل الوسع واستفرغ الطاقة في تحصيل القدرة ثم ادى الحج لكان حجه غير مجزئ لماذا لان ما يحصل به الملاك هو الاستطاعة الحاصلة من باب الاتفاق وهذه الاستطاعة ليست من باب الاتفاق وانما اتي بها بكد وجهد شديدين من قبل المكلف هذا الاشكال الاول الذي اورده الماتن على الشيخ الاعظم اما الاشكال الثاني فقد اورد اشكالا لجدي صاحب المستمسك قال إن كلام الماتن كلام الشيخ الأعرب يلزم منه كون الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود. كيف كسائر القيود؟ أي توجد فيه جميع مبادئ الإرادة، لأن فرضنا هذا الشرط وهو الاستطاعة راح تتوافر فيه مبادئ الإرادة من المعيد من الباعث من المولى، هو لا يبعث إلا نحو الشيء الذي فيه ملاك فيه مصلحة، ألم نقل كذلك؟ فإذا كان هذا الشرط موجود من باب الاتفاق، فكيف يبعث إلى شيء من باب الاتفاق ويتحقق فيه ما تحصل من باب الاتفاق ملاك، مع أن بعض الأشياء التي تحدث فيها تحدث من باب الاتفاق ويترتب عليها حكم شرعي ليس فيها ملاك ومصلحة بل فيها مضرة، مع كما في قولنا إذا ظاهرت من باب الاتفاق فاعتق رقبة، هل في مصلحة ظهار ولا ما في؟ في مضرة على الإنسان بالخصوص إذا كان من الشباب كما تعلم، معي؟ على كل ولذلك، لكن نحن ماذا أجبنا عن هذا الإشكال الذي أورده الجد؟ قلنا إن هذا الإشكال غير وارد. لماذا غير وارد؟ لأنه لا يريد أن يقول الشيخ إن باعثية وداعوية الأمر إلى التكليف إلى المادة لا تكون إلا إذا كان المدعو إليه فيه مصلحة، معي؟ الأمر ليس كذلك، بل قد تتحقق في بعض الأحيان كشرط هناك قيد فيه مفسدة إذا تحقق أو فيه مضرة ولكن يترتب عليه حكم شرعي كالظهار والقتل خطأ وما إلى ذلك، معي؟ هذا قطعا يعني لا يغفل عنه الشيخ يرحمه الله. على كل الماتن أيضا يتمم إشكاله على الشيخ الأعظم ويقول الظاهر ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط يتبع ثبوتا لظهور الدليل في كونه قيدا لنفس التكليف لأخذه عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية أو شرطا له ضمن قضية شرطية، يعني يريد أن يؤكد هذا المطلب بأن ما قاله الشيخ الأعظم من أن الشرط إذا كان آت على نحو قضية حقيقية شرطية مثل إن جاء زيد تكرمه أو حجة إن استطعت أو ما أشبه ذلك، يعني دائما أتى في قضايا شرطية، فحتما يكون الشرط ليس بقيد يرجع إلى الوجوب بل هو قيد يرجع إلى الواجب. أما إذا كان الشرط آت على نحو الوصف للموضوع ليحج المستطيع فنحتمل كون هذا الشرط من القيود التي ترجع إلى الوجوب فلا يكون التكليف فعليا. الماتن شي يقول له؟ يقول له أيها الشيخ الأعظم من خلال ما تقدم ثبت أنه لا فرق بين كون الشرط آت على نحو القضية الحقيقية الشرطية أو آت كوصف للموضوع لأن ليحج المستطيع معناه حج أيها المكلف المكلف هو الموضوع للتكليف. إن كنت مستطيع فالوصف يعطينا، الوصف هو بقوة القضية الشرطية معي. ولذلك يقول أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما، اللي قلنا يأتي بدليل اللبي أو سيرة. فلو فرضنا مثلا قامت السيرة على أن وجوب ذلك الواجب لا يكون إلا بشرط، وحرمة ذلك المحرم لا تكون إلا بقيد يتبع، أو يعني لا يحرم إلا مع وجود شرط ولا يجب إلا مع الشرع. على كل مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوع الشرط للمكلف به، كما قال الشيخ اتبعنا كلام الشيخ فيما قاله لا نجد وجها لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط من التكليف، بل نجد أن التكليف دائما يدعو إلى المقيد والقيد والمشروط والشرط، ويلزم توقف البناء عليه. يعني لو قلنا أن التكليف لا يدعو إلى الشرط نحتاج إلى دليل آخر غير كلام الشيخ معاذ، يعني هذا إشكال من خلال ما تقدم من كلامنا. ظهر أن ما قاله الشيخ من رجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة لاستحالة أن يكون القيد راجعا للهيئة بدليلين، واحد أو ثلاثة أدلة. واحد الهيئة معنى جزئي، اثنين المولى إذا توجه إلى التكليف إما أن لا يريده خارج أو يريده والإرادة فعلية، والتكليف هو الإرادة بهذا المعنى يعني معنى، ولا نحو ثالث إلا إذا كان يريده وكان مشروطا فلا نتعقل إلا أن يدعو إليه وإلى شرطه. فإذا كان يريده وكان مشروطا ولم يدعو أو دعا إليه دون الدعوة إلى شرطه هذا لا نتعقله معي. وإذا قلنا لا حتما يدعو إليه دون أن يدعو إلى الشرط نحتاج إلى دليل نستفيد من هذا، لا ولا دليل لنا معي. ولذلك يقول مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوع الشرط للمكلف به للمادة يعني لا للهيئة، لم يكن وجه الاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط من التكليف منها البعثية، بل تكون البعثية داعية للإتيان بالشرط كما دعت للإتيان بالمشروط، وبالقيد كما دعت للإتيان بالمقيد. ولزم توقف البناء عليه، لو قلنا لا 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 فقط وفقط الدعوية والباعثية للتكليف تدعو للمشروط دون شرطه وللمقيد دون قيد، نقول نحتاج إلى دليل على كون الدعوية والباعثية فقط للمشروط دون الشرط، مع أن احنا لا نتعقل إلا الدعوة إليهما معي، وليس بناؤهم على ذلك. هذا إشكال رقم كم هذا على الشيخ الأعظم؟ إشكال الثاني في الحقيقة، أو تتم للإشكال الأول يعني قولوا يعني، أو تتم للإشكال الأول يدعم بإشكالين يعني معي، مهندس الأرقام عليك والمهم أن احنا نفهم الإشكالات. أما الترقيم هذا ليس من شأننا، واحد اثنين ثلاثة صاروا ثلاثة خمسة أربعة أهم شيء أنه يرد إشكال علينا. من الإشكالات التي ترد على الشيخ الأعظم يرحمه الله من خلال كلامه رفع مقامه. لم يتحصل لنا الفارق بين الشروط الراجعة للتكليف والشروط الراجعة للمكلف به، يعني لم نتعرف في ثنايا ومطاوي كلمات الشيخ على الفروق الدقيقة بين الشروط الراجعة للتكليف، شروط الوجوب، وبين الشروط الراجعة للمادة للمكلف به، مع أن الفارق بين الشروط الراجعة للهيئة والشروط الراجعة للمادة، بين الشروط الراجعة للتكليف والشروط الراجعة للمكلف به، متضحة من خلال التأمل في الأمثلة العرفية التي ذكرنا بعضها فيما تقدم من دروس. منها هذا المثال: حجة إن استطعت. ايش قلنا إن استطعت؟ شنو قلنا؟ شرط راجع إلى الوجوب وإلى الهيئة، يعني لا باعثية ولا داعوية إلا بعد. أيوة، لكن إذا قلنا هكذا، نعم، أقم الصلاة، أقم الصلاة متطهرة، نعرف أن متطهرة شرط، لكنه لا يرجع إلى الوجوب، بل هو شرط يرجع إلى الواجب، بمعنى أن الباعثين والداعوية للصلاة تدعو إلى الإتيان بالصلاة. أي صلاة؟ المقيدة بكونها طهارة، تدعو إلى الإتيان بالصلاة. أي صلاة؟ المقيدة بكونها طمأنينة، وإلى الدعوية إلى الصلاة. أي صلاة؟ عن استقبال. هذه قلنا أي شروط؟ هذه شروط ترجع إلى الواجب، إلى المكلف به، لا إلى التكليف. فنحن نفهم فوارق بين الشرائع الراجعة للوجوب للتكليف، وبين الشرائط الراجعة للمكلف به للواجب، بين الشروط الراجعة للهيئة والشرائط الراجعة للمادة. وقد ذكر الآغبية تلخيصا، أو مو تلخيص، بيان يتضح به الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب. راح نقرأ ما قاله هذا المحقق العلم ليتبين لنا به بعض الفوارق بين نحوي الشرائط، الشرائط اللي ترجع للهيئة والشرائط اللي ترجع للمادة. لاحظ ايش قال يرحمه الله. قال: الخصوصية تارة تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة إليها بلحاظ أثرها. صفحة 281 معي؟ أي. وفي الحاجة إليها بلحاظ أثرها وفائدتها، فبدون تلك الخصوصية لا يحتاج إلى الماهية ولا يرغب في الأثر المترتب على هذه الماهية. مثل ماذا؟ قال: كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء. شوفوا المرض هذه خصوصية، عندما يقول لك الطبيب اشرب الدواء متى تشرب دواء؟ تشرب دواء سليم وعافى ما بيك شيء؟ شنو الهدف من شرب الدواء؟ طلب الشفاء والصحة والعافية، أليس كذلك؟ أي العافية اللي هي العافية طبعا، بس احنا نجيبها شنو؟ بلغتنا. أي تارة تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة إليها بلحاظ أثرها وفائدتها، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في أثرها كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء، والجوع والعطش بالإضافة إلى تناول الطعام والماء. عندما يقول لك اشرب الدواء هذه بعثية صح، بس لاحظوا شرب الدواء مقيد بالمرض بعد. هذه الباعثية والدعوية مقيدة بقيد، ويترتب عليها فائدة وأثر. ما هو الأثر؟ الشفاء قلنا، والصحة والعافية، ألم نقل ذلك؟ لكن شوفوا يقول هذا القيد قيد في الماهية التي يترتب عليها الأثر، فلولا المرض لما دعا إلى شرب الدواء، ولولا الجوع لما دعاك إلى تناول الطعام، ولولا العطش لما دعاك إلى شرب الماء. نعم. وأخرى تكون الخصوصية دخيلة في ترتب الأثر والفائدة في فرض تعلق الغرض بها والحاجة إليها وإلى الأثر التي يترتب عليها على هذه الخصوصية. مثل ماذا؟ قال كالغليان للدواء. عندما أقول لك ماذا؟ اشرب الدواء بعد غليه. الغليان هذا ماذا؟ شرط في شرب الدواء، بس هذا الشرط شنو؟ مثل شرطية المرض في شرب الدواء؟ لا، ذاك شرط يرجع الى الماهية معاه، ذي شرط يرجع الى الخاصية المؤثرة للدواء. الدواء اذا ما صار حار او مغلي لا يؤثر او قد يضر، انتبهنا؟ شفنا شلون؟ ايه. واخرى تكون الخصوصية دخيلة في ترتب الاثر او في تحصل الفائدة في فرض تعلق الغرض بهذه الخصوصية. غرض نحن متعلق بانك تشرب الدواء، بس الدواء هذا لا تتحقق عليه الفائدة الا بعد الغليان. ايه. كالغليان للدواء والطهي للطعام والبرودة للماء والعصير. فالأولى اللي هي المرض، خصوصية الدخيلة، تكون من قيود التكليف ومن الشرائط الراجعة ماذا؟ إلى التكليف. لأنه مو معقول أقول لك اشرب الدواء دون أن تكون مريضا، فهناك شرط يرجع الى ماذا؟ هناك شرط يرجع الى الوجوه والى التكليف، يعني الى الهيئة بعبارة اخرى، لتبعية التكليف بالشيء لتعلق الغرض به، يعني بحيث لولا المرض ما في دعوية. عرفنا؟ والمفروض عدم تعلق الغرض بدونها. في غرض اذا انت مريض نقول لك اشرب الدواء؟ ابدا ما يقال لك. ولذا لا يجب تحصيلها لعدم فعلية التكليف قبل حصولها. لاحظنا الخصوصية هذه التي لها دخل في الماهية كالمرض، هل يجب على المريض ان يجعل نفسه مريضا ليشرب الدواء؟ لا، هي اذا قيد في التكليف في الهيئة. عرفنا شو يقول الاغضياء؟ اي. والتكليف لا يدعو اليها لأنه لا معنية له إلا مع تحققها. عرفنا؟ في باعدية لشرب الدواء قبل حصول المرض؟ لا أبدا. ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه أصلا. اشرب الدواء موضوعه يشرب الدواء من هو؟ السقيم المريض الذي يأنه من المرض. معنى؟ ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه بل يدعو إلى المتعلق. معنى؟ بل قد يكون مبغوضا للمولى كالمحرمات التي تكون موضوعا لبعض التكاليف مثل الظهار حرام لكن إذا ظهرت وجب عليك التكليف. هذا العتق مثلا. والثانية اللي قلنا قيد ماذا؟ للواجب للمادة. تكون من قيود الواجب اللي قلنا غليان معي وبرودة وبعد شو قلنا؟ اللي ذكر بالأمثلة هسه بعد ما احتاج جيدا. تكون من قيود الواجب لتبعية المكلف به سعة وضيقا لمورد الغرض والفائدة والمأثر المرغوب فيه. فالتكليف يدعو إلى تحصيل تلك الخصوصية ويبعث نحوها. لما أقول لك مثلا اشرب الدواء يعني اغليه ثم اشربه، ثم أقول لك اشرب العصير يعني اجعله باردا ثم تناوله. معي؟ فالتكليف كما يدعو إلى المكلف به فهو داع إلى تحصيل تلك الخصوصية باعتبارها قيد يرجع إلى الواجب لا إلى الوجوب. فالقيد الذي هو من شرائط الماهية يعني يرجع إلى الماهية يصير من قيود الوجوب ولا يدعو التكليف إلى تحصيله. أما إذا كان القيد من القيود التي ترجع إلى الواجب ولا دخل له في الماهية وإنما يترتب الغرض عليه سعة وضيقة كالبرودة والغليان فهذا من شرائط الواجب ويكون التكليف داعي إلى إيجاده وتحصيله. ترى هذا فوش كلام مصطفى فوش كلام. ولذلك يقول والثانية تكون من قيود الواجب لتبعية المكلف به سعة وضيقة لمورد الغرض والفائدة والأثر المرغوب فيه فيجب تحصيل تلك الخصوصية تبعا لتحصيل الواجب المقيد بالخصوصية. في فرض فعلية التكليف بالواجب يعني أن الوجوب إذا في بعدية حتما كما تدعوك هذه البعدية إلى شرب الدواء فتدعوك إلى غليان. عرفنا؟ كما تدعوك إلى شرب الدواء تدعوك لماذا؟ رج الدواء وقمضيه لأن الأثر لا يترتب إلا بهذه الكيفية. أما النحو الأول من الخصوصيات التي تكون قيد في الماهية ويترتب عليها الأثر بعد حصولها فالأمر فيها ليس كذلك. عرفنا؟ في فرض فعلية التكليف بالواجب لتمامية موضوع الواجب إذا تم يكون الوجوب داع للمقيد والقيد للمشروط والشرط فهو كما يبعثك نحو المشروط باعث لك لإيجاد شرطه وكما يبعثك نحو المقيد فهو باعث لك لإيجاد قيده. اللهم شفت شو يقول؟ اللهم هناك بعض الخصوصيات تكون خارجة عن اختيار المكلف. خصوصية دخيلة في الواجب لا في الوجوب ولكن باعتبار ان قدرة المكلف لا تطالها لا تسعوها. والله يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الا وسعها. فهذه الخصوصية لا يكون التكليف داع الى الاتيان بها. يعني يقول لك ان تحققت ايتي بالمكلف به. مثل ماذا؟ مثل خصوصية الوقت. الوقت مش شرط في الوجوب كما يقال، بل هو ولذلك الله ما قيد الحج، يعني الوجوب ما قيده بالأشهر، قيد بها الواجب الاتيان بالنسك. يعني الصلاة كذلك، دلوك الشمس وغسق الليل وطلوع الفجر، هذه قيود في الواجب. لكن لماذا لا يكون التكليف داعي إليها؟ باعتبار خروجها عن تحت قدرة المكلف. انتبهنا؟ الخلاف التي يريد أن يوضحها لنا الآغا يرحمه الله، يقول دائما القيود الراجعة إلى الواجب تكون شروط داعا وباعث إليها الوجوب. اللهم إلا إذا كانت خارجة عن اختيار المكلف، فلا يكون التكليف داعا إليها ولا باعث نحوها، إلا أن تكون الخصوصية، تكون يعني الخصوصية خارجة عن الاختيار، كالزمان حيث يأتي إن شاء الله تعالى في الواجب المعلق الكلام في فعلية التكليف بالمقيد قبل حصوله، قبل حصول القيد وعدمها. هل يعني هل الواجب المعلق ممكن أم لا؟ يعني يصير الوجوب فعلي والواجب مقيد بالزمان. إذا بهذا البيان الذي أورده الأغضياء يرحمه الله اتضح لنا الفارق بين قيود الوجوب وقيود الواجب، وخلاصة الفارق بالنحو التالي: أن القيود الراجعة للوجوب هي قيود في الماهية، ولا يكون التكليف باعث نحوها ولا داعي إليها لاستحالة باعثية ودعوية التكليف إلى موضوعه. أما الشروط والقيود الراجعة للواجب فهي قيود وشرائط مأخوذة في الواجب باعتبار أن الأثر لا يتسع وضيقا لا يتحقق إلا بها، مثل الغليان والبرودة وما ذي المثال الثالث اللي جابه هو طهو الطعام. أحسن. إن كان في ناس يكون القبلية على كل، وحيث اتضح الفرق بين الشرائط، شرائط التكليف وشرائط المكلف به، الآن وصلنا إلى رد كلام الشيخ. انتبهنا؟ يقول من خلال هذا بان أن كلام الشيخ فيه خدشه، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال التفتوا إلى الخدشه، قال فإن العاقل إذا توجه إلى مطلوبه فإما لا يريده ولا شأن لنا، وإما يريده فتكون إرادته فعلية. نقول لك يا شيخنا الأعظم، احنا بس عندنا شقان يريده أو لا يريده؟ لا، عندنا شق ثالث يريده على تقدير تحقق قيد، يريده على تقدير تحقق شرط. لماذا لا يكون على الشق الثالث كما أوضحنا؟ هناك قيود يمكن أن يقيد بها الوجوب معي. وحيث اتضح الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به، يتضح حال ما ذكره شيخنا الأعظم من ان العاقل اذا توجه الى شيء اما ان لا يتعلق به غرضه ولا يريده اصلا وقال هذا خارج عن طرقنا، او يتعلق به غرضه فيطلبه بالفعل. الظاهر بذلك وجود شق ثالث، تصور ثالث، ان هناك صورة ثالثة يكون فيها العاقل الملتفت معي موردا للغرض، لكن الغرض ماذا؟ غرض المعلق على حصول شيء، حج بالاستطاعة معي، تعليقا لتبعيته لامر قد لا يكون حاصلا، فيتهين اناطة الحاج بالاستطاعة معي تبعا للغرض، ولا يكون التكليف فعليا كما قال الشيخ باعتبار غير قابل للتقييد، بل يكون التكليف ماذا؟ فعليا عند حصول قيده، وهو ليس في شأني، شأني مع عدم حصول القيد او الشهر. يعني عرفنا الان الرد على الشيخ الاعظم الذي يريد ان يأتي به الماتن، يقول له انت في دليلك هذا الثاني ماذا قلت؟ اما ان لا يريد الشيء الذي توجه اليه لا شأن له، او يريد فيكون التكليف فعليا ولا صورة ثالثة، يقول لك كلا، اما ان لا يريده هذا خارج كما سلم، او يريده مع كون ما تتعلق به ارادته متحقق فعلا معا، مثل ماذا؟ يشوف هذا يقول يشوفه مريض دنس يأله من المرض، فش يقول له؟ يقول له اشرب الدواء لأنه مريض معي. في صورة ثانية لا، هو يعرف وين بيروح فيه، بيروح الاسكيمو، وفي الحادي إذا من المناطق الحارة وبيروح الاسكيمو منطقة باردة راح يتمرض بالانفلونزا ويحتاج إلى دواء، فش يقول له؟ بس يحتمل انه لا يمرض معي، يحتمل انه شنو الرجل راح تصير عنده مقاومة ومناعة خاصة ويقي نفس البرودة، او هو يجهز نفس بوسائل، فشي يقول له؟ يقول له اشرب الدواء ان مرضت، يعني يخيل حصول الشر بالمرض. ليش لا يا شيخنا الاعظم يرحمك الله؟ عرفنا يقول ليش الذكر تفرض دائما وجود حالتين فقط ليس الا يكرر هذا. وحيث اتضح الفرق بين شروط التكليف والشرائط الراجعة الى المكلف به، يتضح حال ما ذكره الشيخ الاعظم من ان العاقل اذا توجه الى شيء فاما ان لا يتعلق به غرضه ولا يريده اصلا، او يتعلق به الغرض فيطلبه فعل، ولا صورة ثالثة. نقول له الظاهر بذلك ان هناك صورة ثالثة يكون فيها العاقل الملتفت الى غرضه معي موردا للغرض لكن معلقا لتبعيته لامر قد لا يكون حاصلا بالفعل، عرفنا؟ فيتعين اناطة التكليف بالغرض تبعا للغرض، ولا يكون التكليف بالفعل كما قال الشيخ، لان التكليف مقيد بحصول الغرض. وعلى هذا ينزل جميع ما هو ظاهر او صريح في اشتراط نفس التكليف كالشروط في القضية الشرطية وعنوان الموضوع في القضية الحقيقية، ولا نحتاج الى ان نرجع هذه القيود والشرائط الى المادة كما قال الشيخ الاعظم. وهناك اشكال ايضا دقيق تقدم وسيأتي ايضاحه بالتفصيل يرد على الشيخ الاعظم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.